الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قصيدته الميمية في ذكره لشيء مما يقع يوم القيامة، قال رحمه الله: وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، كذاك على فيه المهيمن يختم. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: الله أكبر. فإنه في يوم القيامة يحاول المشركون أن يجحدوا، فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، فيحلفون ظنا منهم أنهم إذا كذبوا في الآخرة نجوا كما كانوا ينجون في الدنيا. فقال الله تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. وهكذا يفعل الكافرون والمنافقون، يتخذون أيمانهم جنة ووقاية يتقون بها من العقوبة والمؤاخذة، كما قال الله عز وجل عنهم: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي وقاية يتقون بها، يقولون ثم ينكرون ويحلفون، وهكذا يفعلون فينكرون ويحلفون، يجعلون اليمين وقاية يتقون بها من المؤاخذة والعقوبة، فيظنون أنها ستنفعهم في الآخرة كما كانوا يفعلون في الدنيا من الحلف بالأيمان الكثيرة، لكنها يوم القيامة لا تنفعهم. قال: فيختم على أفواههم والعياذ بالله، فتشهد عليهم أيديهم بما عملوا باليد، وأرجلهم بما عملوا بالمشي، وجلودهم بما عملوا باللمس، وألسنتهم بما عملوا بالنطق، فلا يبقى لهم بعد ذلك من عذر. كما قال الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فيختم الله عز وجل على أفواههم وتنطق هذه الجوارح بما عملوا في هذه الدنيا، وهكذا يقع الجدال بين العبد وبين جوارحه، مجادلة ومخاصمة، يخاصم جوارحه التي نطقت أنطقها الله عز وجل وفضحته يوم القيامة بما كان يستتر في عمله في الدنيا. قال الله جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ لما فضحتمونا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هكذا يجادل العبد جوارحه ويخاصمها يوم القيامة. قال: فينكرون على جلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ثم قال رحمه الله: فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم، أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بالأخرى وراء ظهرك منك تسلم، وتقرأ فيه كل شيء عملته، فيشرق منك الوجه أو هو يظلم، تقول: كتابي فاقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم، فإن تكن الأخرى فإنك قائل: ألا ليتني لم أوته فهو مغرم فهو مغرم. قال رحمه الله: فهذه حال الإنسان عندما يعطى كتابه إما باليمين وإما بالشمال. فإن أعطي باليمين افتخر وفرح وسر وقال هاء مقرأ كتابية، يعني يفتخر المؤمن الذي أفلح ونجح وأطاع الله عز وجل ورسوله في الدنيا واجتنب المعاصي والذنوب، فيأتيه الجزاء وكذلك الفوز، فيأخذ صحيفة أعماله بيمينه فيفتخر بذلك ويقول للناس هاء مقرأوا كتابية، انظروا في كتابي تجدون فيه الأعمال الصالحة من توحيد لله وأعمال وطاعات وقربات. قال وهذا كما يعرض الإنسان ورقة نجاحه على الناس ويقول انظروا إلى ورقة نجاحي فأنا ناجح ودرجاتي جيدة وما أشبه ذلك. نعم، الإنسان إذا أخذ شهادة، إذا كان يدرس فأعطي شهادته إن كان ناجحا ومن الأوائل يفتخر، انظروا جئت من الأوائل الأول أو الثاني أو الثالث أو أقل أحوال أنه ناجح، والحمد لله أنا ناجح سأنتقل في السنة القادمة إلى الفصل الذي بعده، يفتخر بذلك. لكن إذا كان العكس، إذا كان راسب طاطى رأسه في الأسفل وخبى الشهادة في الشنطة ولا يريد أن يكلم أحد، حزين وكذلك وجهه عبوس بسبب الرسوب، هذا رسوب دنيوي، كيف بالرسوب الأخروي، الرسوب الحقيقي؟ الرسوب الحقيقي أن تأخذ صحيفة أعمالك بشمالك وتكون من أهل النار عياذا بالله. المؤمن إذا أخذ صحيفة أعماله بيمينه فهو من الناجحين المفلحين من أهل الجنة، وإذا أخذها بشماله فهو من أهل النار عياذا بالله. قال وأما من أوتي كتابه بشماله فهو بالعكس والعياذ بالله، فإنه يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، أي ليتني لم آخذ كتابي وليتني ما علمت حسابي، يعني لم أعلم ما هو حسابي وجزائي. قال ولكن هذا لا ينفعه لأنه حينئذ يسفر وجه من أخذ كتابه بيمينه ويظلم وجه من أخذه بشماله. قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود تبيض وجوه أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح والاستقامة من يأخذ كتابه بيمينه، وتسود وجوه أهل الكفر وأهل البدع والأهواء وأهل الضلالة والمعاصي والذنوب والذين يأخذون صحائف أعمالهم بشمائلهم. وقوله رحمه الله، أي قول ابن القيم وإن تكو أم تكن بالأخرى وراء ظهرك منك تسلم، يعني يريد قول الله عز وجل وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. قال أهل العلم في الجمع بين هذه الآية وبين قوله جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي الآية الأخرى قال وراء ظهره، قالوا بأنه يأخذ صحيفة أعماله بشماله من وراء ظهره، يأخذها بشماله من وراء ظهره، وهذا لشدة التوبيخ والتقريع والذلة والمهانة التي يكون عليها حال هذا العبد. قال رحمه الله قوله فيا ليت شعري كيف حالك، يعني ليتني أشعر ماذا يكون حالك، والجواب أنه لو شعر بحاله لشعر بأمر عظيم سرورا أو حزنا، يعني إن كان من المفلحين الفائزين ممن يأخذ صحيفة أعماله بيمينه لا شك أنه في غاية من السرور والفرح الذي لا يوصف، الذي لا يوصف، لأنه إذا أخذ صحيفة أعماله بيمينه معناه أنه سعد سعادة لا شقاء بعدها ونعيما لا انقطاع بعده، وإذا أخذه بشماله فإنه سيعيش ماذا تعاسة لا سعادة بعدها، وكذلك أيضا بؤسا لا فرح بعده، إلا أن يكون يعني من أهل التوحيد فهو تحت مشيئة الله، إن عذبه الله وعاقبه وأدخله النار ثم يكون مصيره إلى الجنة، ومع ذلك فهو سيعيش يعني في حالة عظيمة من البؤس والتعاسة لا يعلمها إلا الله. ثم قال رحمه الله: فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول وصرفك قيم، وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم، وسر مسرعا فالموت خلفك مسرع، وهيهات ما منه مفر ومهزم، فهن المنايا أي واد نزلته، عليها القدوم أو عليك ستقدم. صدق رحمه الله، فإن الله عز وجل يقول: أينما تكون يدرككم الموت، أينما يذهب الإنسان ويفر من الموت فإن الموت سيدركه، لو صعد أعلى الجبال أو هبط في أسفل الأودية فلن يفر من الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال: وقوله فهن المنايا أي واد نزلته، عليها القدوم أو عليك ستقدم، أي فأي واد تنزله فإنك إما أن تنزل على المنايا وإما أنها هي التي تنزل عليك، فإنه أحيانا يفر الإنسان من الموت فإذا به يموت في فراره منه فيكون هو الذي نزل على الموت، وهذا كثيرا ما يكون ولا سيما في الحوادث التي في الطرق السريعة. نعم، فالمعنى أن المنايا هو جمع منية وهو الموت، الموت يعني ليس منه مفر، إما أن تقدم عليه وإما أن يقدم هو عليك، قد تذهب أنت بنفسك إلى هلاكك وموتك وأنت ما تشعر، ما تدري أنك بسفرك هذا ستموت، أو أنك بطلوعك لهذه الطائرة ستموت، أو أنك بركوبك لهذه السيارة ستموت، ما تدري، تركب السيارة وما تدري إلا وحصل لك حادث وكان سببا في وفاتك وموتك، من الذي ساقك إلى ذلك؟ الموت، قضاء الله عز وجل وقدره ساقك أن تذهب حتى يأتيك الموت. وهكذا إذا لم يكن ذلك سيأتيك الموت وأنت على فراشك وفي بيتك، فلا مفر من الموت. فالمقصود مراد المؤلف رحمه الله أن المسلم والعبد يستغل حياته ما دام حيا فليسارع باستغلال العمر في طاعة الله جل وعلا وإحسان الأعمال والتوبة إلى الله والإنابة إليه ورد المظالم إلى أهلها واستغلال الحياة، فإن الحياة غنيمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عند الحاكم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها حياتك قبل موتك. الحياة غنيمة، ما دمت حيا فهذه حياة غنيمة ينبغي أن تستغلها في التوبة والإنابة إلى الله، في ترك المعاصي والذنوب، في الإكثار من الأعمال الصالحة والطاعات والقربات التي تثقل موازينك يوم القيامة، في الابتعاد عن الذنوب والمعاصي وغير ذلك مما يغضب الله جل وعلا، حتى يأتيك الموت وأنت على حال ترضي الله جل وعلا وترضى أن تقابل الله عز وجل فيها، ترضي الله جل وعلا وترضى أن تقابل الله جل وعلا فيها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ونسأله سبحانه أن يختم لنا بعمل صالح يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.